طيب وأفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا غريب يا مظلوم كربلاء، من يلهيه المرديان المال والأمل، لم يدري ما المنجيان العلم والعمل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري به لهيبا يوم الحشر يشتعل؟ ألا ترى آل الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجين الظلم؟ ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف، ولم تبرد لهم غلل. أفدي الحسين صريعا لا ضريح له إلا صرير نصول فيه تنتصل. أفدي الحسين صريحا لا ضريح له، وما له غير قان نحره غسل. جاءت اليتيمة عند جسد أبيها الحسين، وهي في أي حالة مكسورة الخاطر مقهورة الفؤاد متصدعة القلب، واحتضنت الجسد الشريف وهي تنادي وأبتا أبا حسين بنو أمية ألبستني ثوب اليتم على صغر سني. بويا بويا يا بويا رد تنصب مناح عليك، ليش الكفر من عوني؟ بويا عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني، جاءت الأقيلة زينب واحتضنت تلك اليتيمة وضمتها إلى صدرها وأرادت رجاعها إلى الخيمة، فبأت تخاطب هذه اليتيمة عمتها زينب: جثة بلي يا راس. كلهم يدرون، كلهم يدرون، دي يشوفونه، بس الولعة والحرقة اللي في قلب اليتيمة: جثة بلا راس، جسمه فوق غبرة، ما تنظرين مكسرين، أضلع صدر من كسر ضلوعا، ولياه الحز نحرا، أريان ياه السلبه، والراس فيه أنا بعيني لباري لك عيالك، وأنا بروحي لسكت لك أطفالك، لو إن الموت يقبلنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في الجاهلية كمن ضمن المصادر التي تقوم بدور تشكيل ذهنية العرب هم الكهنة. بينا قبل كم ليلة قلنا من ضمن المصادر هم السحرة، في مصدر آخر وهم الكهنة، والكهنة يعني يعتمدون على إبهار المتلقي، إحساس المتلقي أن بينه وبين هذا المنجم أو هذا الكاهن في فجوة كبيرة، فيضفي عليه نوع من التقديس، بالإضافة إلى الممارسات الأخرى، يعني يلبسون خواتم على هالمتن وسبحة كبرها وعمامة ملونة وفيها نجمة ما أدري جو، يعني إيه حتى الآن، وبخور وكلمات غير مفهومة وسلوكيات مدروسة، يقوم بهدوء ويتكلم بالعدال ويستخدم البادي لانجويج للتأثير على المخاطب، فهنا يغيب الوعي. هذا إذا في وعي، إذا في وعي، يعني ماكو ذاك الوعي اللي يعتد به يعني. فالناس مستعبدين، ناس أذلاء، ناس محكومين، ناس عقلية القطيع. فتحصل 5-6-10 هم اللي ماسكين البزنس، وبقية الناس ثور الله برسيمه اللي يقول مصر ما حد حولك. فكان الكهنة والمنجمين هم يتحكمون في توجهات الناس، معناه أن العقل حضوره جدا ضعيف، هاي معناها. فشيء تمدون عليه على الرؤى والتنبؤات والتصورات والواهم والخيال، فهاي بمجموعها ما تنتج حضارة ولا تنتج ثقافة ولا تنتج وعي. فلما جاء القرآن، جاء القرآن وأراد أن يزيح هذا الركام الجاهلي المهترئ اللي ما له قيمة، ويجي القرآن ويأصل
لتثبيت العقل، يجيب العقل محله. والعقل لما يجي العقل في عقل العرب يعتمد على الحجة وعلى الدليل وعلى البرهان وعلى التأمل وعلى النقاش وعلى النقد وعلى التحليل وعلى المقارنة وعلى المرجعية. لابد مرجعية هذا العقل، مو على كيف. فأدوات تغيرت الصن، أدوات الجبروت وأدوات الطغيان وأدوات التقديس وأدوات التقزيم كلها راحت، جاءت أدوات النقد والتحليل والتثقيف والتأمل والتنور. ليش؟ لأن هذا العقل وظيفته يعمل على تنقية الخطاب. يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقولون له شلون نعرف أن هذا اللي في المجلس عاقل ولا مو عاقل؟ شلون نختبر تفكيره؟ شلون نعرف أنه أنت إذا بتعطي سرك واحد أو تستشير واحد غير أنت تتأمل فيه نوع من الثقل والوزن، ولا أنت ما تشاور أي واحد يعني؟ يقول إذا في المجلس حدثوا بما لا يعقل، جيبوا له قصة يعني ما بعقلانية، يعني قصة يعني قصة يعني ما يعني مو ترابط منطقي ما موجود فيها، تدرج في إكمال الصورة ناقصة مثلا. فأنت جيب له قصة أو حكاية أو موقف أنت اختلقه، ولكن جيبه بطريقة أن ما في عقلانية ولا منطقية، إن صدقك عرف أن الرجال رايح فيها يعني مو يعني رايح فيها. لذا من ضمن الأمور، من ضمن الأمور إذا أراد الدولة، وهب بن منبه وأبي تميم الداري، دول قناة الجزيرة، دول أيام الإسلام التي تسمهم اللي يشتغلون على صياغة الخطاب الديني، هم اللي يعبثون بالموروث الديني، إذا أرادوا يدخلون في عقول الناس كلام ما موزون ولا منطقي ولا عقلاني، يحطوه في إطارنا ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الكود اللي يغيب العقل، يخلون مقدمة الرواية باسم النبي ويمشوه على الناس، والناس مساكين ما كان عندهم ذاك النضج فيأخذوه على النهار. لما جاء الإسلام قال لا، العقل بشر عبادي الذين يستمعون. أوه أنت لابد تتعلم كيف تستمع، إذا ما عندك الأداء وهذه الآلية وإذا ما عندك هذه الملكة أنت في عرضة للخطر. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وظيفتك التمييز، وظيفتك التفرقة في الخطاب، وظيفتك الاستجلاء لهذا الخطاب. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أبلك عندك قدرة على التشخيص إن هذا أفضل وهذا أحسن وهذا أدق وهذا يلام وإلى آخره. إذا حتى تعرف أهمية هذا الخطاب العقلاني اللي هو القرآن الكريم، الإسلام لما إجا إيش مشروع الإسلام؟ تحرير الناس من العبودية لغير الله، هاي باختصار، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زين، المحطات اللي يعتمدها الدين في توصيل الإنسان إلى هذه المرتبة الإلهية اللي يسموها المقاصد الإسلامية. الإسلام لما يجي شراعي شبي يطور، شريد يحمي الإسلام، شريد يبين، يقول خمس مقاصد مهمة في الإسلام: القوانين والعقوبات والحدود الشرعية والتهديد الإلهي والوعيد يوم القيامة، على أساس خمس أمور، خمس مقاصد ضرورية في المجتمع. شنو هي؟ العرض والمال والنفس والعقل من ضمنها، باقي واحدة شنو هي؟ الدين. جميل، خمس مقاصد. الدراسة في الحوزة وفي الجامعات ونظام الحكومة والدول وأمر بالمعروف والتاريخ كله، إن هاي الخمسة محمية، هذا الإنسان ما يتعرض لا يتعرض لا لماله ولا لعرضه ولا لدينه ولا لنفسه ولا لعقله، من ضمنها العقل. والعقل إذا صار عدل تعدلت البقية كلها هذه. العقل إذا صار عدل عدلك البقية. فالعقل ضروري في شخصية الإنسان، أنت تعرف حجمه. لذا أراد، إذا أرادت مافيا أو قوى غربية أو شركات عابثة أو مثلا توهين لهذا الدين أو تشكيل عصابات دولية أو إيجاد تطأف ديني أو تمذهب عقائدي، أول خطوة إفساد هذا العقل، أول خطوة. حتى الأمور هذه كلها تحدث لابد لهذا العقل، حتى يصل مسكين المجتمع اللي يعيش في هذا العقل، لأن العقل ينتج وعي، فيكون هذا الإنتاج ضعيف أو نسمونه الوعي المقموع. وعي يبي يطلع، يبي يتحرك، لكنه مقموع. شو مقموع؟ يلا احسبوا يعني، هذا العقل اللي أنت تملكه الآن، عقلك وعقل المصري والهندي والفلسطيني والتونسي والعالم كله، هالعقل أنت اللي عندك هذا، وين عايش هو الحين؟ شو اللي عنده هو؟ يعني عايش في مختبرات، عايش في فضاءات نقدية، مدارس فلسفية مثلا، نقاشات، حوارات منطقية، طروحات يعني محايدة. هذا العقل، هاي وظيفته، هذا البيئة مالته الحاضنة، وقود التجارب العقل، وقود القراءة والكتابة، وقود المحاضرات النوعية الخاصة. مو موضوع العقل الخرافات والأساطير والحكايات والقصص والنكت البايخة والواتساب لا لا لا، العقل محله نشاط وعطاء وروحة وجية وتنقيح وترتيب وتأويل واستنباط. هاي جو العقل. العقل الآن اللي في وقت الراهن ايش قاعد يعيش؟ خشف الضغوط اللي عليه، عليه عصابات مافيا في العالم، وظيفة تجيب مفكرين متخصصين وظيفتهم إفساد عقول الناس. إذا تشوف أكثر الكتب اللي تطلع المتلاعبون بالعقول، كتب عريقة طبعا كلها غربية، هذه غزو العقول، فيه كتب كثيرة تحكيك الحالة أن هذا العقل يعني مرصود من قبل عصابات المافيا في العالم، مش مثل يعني الاتجار بالبشر. شوف البنات الحليوات الجميلات مثلا في مناطق النائية أو البسيطة، شركات وظيفتها كل سنة تطوف على بعض الدول ويشوفون الفتيات اللي أعمارهم على 13 سنة 14 سنة، ويا خطفوهم بالقوة أو يخدعوا تفكيرهم يغرروهم على أن تقول والله، يقولوا له عندنا وظيفة سكرتيلة في شركة مرموقة أو في جامعة، ويغروها بالمال، فلما تيجي يستقبلوها في المطار تأخذ عصابة المافيا وتزرعها في الله يكرمك في بيوت الدعارة والأشياء اللي مزينة، يعني يعطوها هيروين، يعطوها مخدرات، يخلي يدوخوها، تفقد عقلها وتفقد إحساسها وتفقد هويتها، فتصير خلاص يعني زي الماشينز، زي الماكينة يعني. فهذا العقل يبي يفهم هالمافيا متعب. تجي مثلا الوضع الاقتصادي في العالم، الوضع الاقتصادي وظيفته فقط هو التغرير هذا المتلقي حتى يغرق في مستنقع الاستهلاك، المشتريات والأكل والموضة والموديلات والتجميل والعطورات والأصباغ والقائمة، زحمة في السوق، زحمة في السوق، حتى وصل يعني تتصور يعني فعلا احنا مو بعقال يعني، من جد يعني، يعني عروس يزينوها ب2000 ريال، ما أدري شو اللي يعني، لا أقصد عاد شيء من هالمقدمات هذا، ما أعرف عاد إن التفاصيل ما بس بقيل لك إشارة، جزء من هذا ب2000 ريال أنا، إلا هي تشكيلة بخمسة ريال وانتهى الموضوع، غير المتعلقات يعني. كل جزء، شوف كل جزء في جسم المرأة له قيمة، كل جزء لإعداده وتجهيزه لتزول له قيمة معينة، وعلى وشه ما تدريش. هاي ثقافة استهلاك، الناس مستعبدة استهلاكية، طبعا ما يجي من خلال غزو العقل. أما اللي عنده عقل ويفهم، صور شو مشكلة أن حتى الفقير والفقيرة اللي ما عنده لابد يحافظ على نفس الرتم على المستوى، هاي مشكلة يعني ما في يعني. فعاد شنو تكنولوجيا، قاعد أتكلم دائما أن العقل كيف صامد مسكين وكيف صابر ويتلقى تلك الصدمات من كل جهة. وماذا هذا العقل المسكين يعني عبر قاعد ينتج على قده يعني. تكنولوجيا، التكنولوجيا سلبت الخصوصية من الإنسان، ما عاد صار له خصوصية الإنسان، ما عنده خصوصية. أنا والله ما هذا اللي سمعناه قرينا في التقارير يعني، يعني حتى وانت راقد في غرفة نومك الكاميرا تشتغل مات الجوال وتصورك وانت راقد ولا تدري عن روحك. في قدرة على الشركات اللي تصنع التقنية ان تشغل العدسة والكاميرا وتشغل معلومات كلها وانت في الغرفة. لا فرحان مسكر الجوال يقول ايه مسكرة وشاري الحجر بعد، ما يشتغل الا اذا شاري الحجر. فوين الانسان مسكين يعني؟ قام التكنولوجيا قاعد تهاجم لذا اخواني شيء مهم بدي انبه عليه، يا ريت تتعلموا البنات ايش معنى كلمة فيروس، الفيروس الالكتروني مهم مهم البنات يقرون تعلموهم يعني يدخلون النت ويشوفون شنو التعريفات والتوصيف وال dangerous functions للفيروس. يعني الفيروس مو بس وظيفته انه يخرب الجوال او يخرب البرامج، لا 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 وظائف جدا خطيرة تطورها وتشوفوا شو بس هنفرح اذا جه فيروس قلده للمصلح وينظف لك ويرجعك مرة ثانية لا لا خطير. مثل فيروس الايدز هذا عنده قدرة على استنساخ نفسه كذا مرة، يعني مو بس عنده قدرة انه يختبئ في الرسائل الالكترونية ولا يطلع من اول ما يدخل الجهاز. في فيروسات دقيقة اذا دخل الجهاز ما يبين روحه ويكشف روحه من اول ما يدخل، يبقى 4 أيام 5 أيام يريح ويتمغط ويشرب له كافي وبعدين يبدأ يشتغل بعد 5 أيام. يعني عنده قدرة على التمويه ويأخذ الصور كلها وحساباتك وأرقامك والفيزا وإلى آخره، يعني تاريخك كله عنده. فالبنات مهم أن يعرفون هالمعنى، مو جهازة ما حد يطالع ما حد يفتح، لا فاتحتها الشركة وفاتحينها لهم شغل وفاتحينها كله لا. فهذا العقل خطي مسكين وين يقدر يشتغل؟ تجي للإعلام مثلا، هم الإعلام يلعب دور، كل العقل هو التارجت، العقل هو المستهدف، العقل هو الشغل وياه، كل اللي ذكرناهم دولة. تجي للإعلام مثلا، هم الإعلام ما له عقل لا بإيمانك ولا بعقيدتك ولا بمرجعيتك ولا أنت غني أو فقير ولا أنت خليجي أو ما أنا خليجي، ما له شغل، المهم يوصل إلى عقليتك ويفسد نظام التفكير عندك. مهم أن يدخل إلى عالم اللاوعي مالك. مش عندنا بعد غير دولة الأمراض المزمنة، الأمراض مزمنة في العالم يعني حولك أنت، يعني هذا تشوف ضغط وسكر وشغلات وباكج يعني ما عاد واحد بعد من يوصل واحد فوق 40 أو يوصل 50 محمل شيلها يعني محمل، يأثر على مزاجه وعلى تفكيره وعلى جدوله وعلى فهمه وعلى عباداته كلها. والعقل اللي يقول لك هذا أكل ما أكل هذا يصلح لي ما يصلح، ولا وظيفة العقل يعني. فإذا استنزف العقل في حقول وسياقات هو في غنى عنها ولكن مجبر يدخل فيها، فعلى حساب قراءات أخرى، لأنه هو المرشد، العقل هو المرشد للإنسان. بعد شنو اللي العقل يواجه؟ طبعا لما أقول العقل الكل يعني عقل الإنسانية، الكوارث الطبيعية، كوارث الطبيعية واللي من ضمن تلوث البيئة مثلا، يعني هم ذي كارثة مو سهلة يعني. خلي يتغير الجو، تتغير الحرارة، يتغير الضغط، يتغير شيء، العالم كله تنخبص، الأجهزة تتغير، الأدوية تفسد، المزاج يتغير. يعني ناس في فلوريدا، ولاية في أمريكا في فلوريدا، إذا جات الحرارة وصلت إلى 32 أو 37 ما بالغ لك يعني. يعني أنا كنت هناك كنت أدرس في نفس الولاية، شوف الشياب متسدحين ميتين كلهم بالله، طايحين ميتين يعني من الرطوبة من الحر يعني. 37 تطلع روحه خلاص ما يتحمل يعني يقدر يعيش. وإحنا كم عندنا هنا في الصيف؟ 60 والله قوة إحنا 60 الحمد لله ما شاء الله. أنت يعني نعمة بعد سوي نعمة، الله أعطانا صبر وأعطانا تحمل. بس تدري ان هاي الستين تقتل كثير من الميكروبات البيئية، لو تعرف ان بعض الميكروبات في بعض الأمراض في أوروبا ما موجودة في الشرق الأوسط، ما موجودة عند العالم العربي. في أمراض جلدية خطيرة في الغرب ما موجودة عندنا، سبب نعمة الحرارة والغبار طبعا. أوكي. بالإضافة إلى الحروب والفتن، العقل عادة ينزع إلى الاستقرار والهدوء والطمأنينة حتى يفكر، حتى يبشر بشكل سليم. لكن لما يكون هناك حروب طائفية أو فتن طائفية، هذه شغل العقل، فالإنسان متوتر قلق، ما يركز في أموره، يخلي هذا المستقبل أسود غير واضح، ضبابية في الرؤية. من ضمن الأمور اللي تساعد على انتشار الفتن الطائفية والحروب الطائفية هو ضمور دور هذا العقل. يعني حتى الخطاب الديني، الخطاب الديني وين يشتغله؟ مو في الروح وفي النفس، الخطاب الديني يشتغل في العقل، في المتلقي. مستعد رجل الدين أو اللي له شخصية دينية أو له تأثير ديني يخدر المتلقي، فلن يعني يعطي بنجي خدرة، يعني ما يخلي مرجعية القرآن، وينسي مرجعية رسول الله، وينسي مرجعية الفقه. شخص واحد، إذا في قاعدة يقول لك الآن الأموات هم الذين يحكمون الأحياء، واحد له 700 سنة وما زال فتاوي وأفكار ورؤى ووقفات الدنيا ما زالت هي التي تتحكم في عقول الناس، على ذبة واحدة خلاص، وهي خطرة طبعا. سبب هشاشة العقل، سبب ضعف التفكير، سبب اغتيال العقل. لذا من خصائص الجماهير لما تصير هايجة، من خصائصها انهم يضخمون العواطف، الجمهور يضخم العواطف. لما تصير مسألة دينية او نزاع ديني او خلاف مذهبي تشوف الكل يتوتر. تحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. حينما يخبو العقل والتفكير والتركيز، الخطاب الديني والخطاب السياسي يستثير اللاوعي، يستثير المخزون اللي ملك الإنسان من التجارب والخبرات المتراكمة والمتكدسة التي لا تخضع لرقيب. المؤمن الموزون لما يتكلم بوزن، بضابط المؤمن، ما يستعجل، ما ينفعل، ما يندفع، يتكلم بهدوء باستقرار، لأن يتكلم من خلال عقله. أما الإنسان الأحمق أو المستعجل أو الإنسان المتهور أو الإنسان الذي لا يركن إلا إلى مخزون اللاوعي، يقول أي شيء، يقول أي كلمة، متطفل يعني، ملقوف تعبيرنا، ولكن بعدين يندم إذا استراح وهدأ ورتب روحه، بعدين يشوف ان الكلام اللي قاله خطا. الجماهير مجموعها، الناس، الشعوب لما تاخذ مجموعها يعني تضخم العواطف لما تطرح مساله دينيه، وهذا اللي قاعد يسوق لنا الان بين الشيعة والسنة على مستوى الخليج، اللي قاعد يسوق لنا التسويق الان الشغل كله على هذا. ناس تنتقد الشيعة مثلا في بعض الممارسات، والشيعة ينتقدون السنة في بعض المواقف والاعتقادات والخلفيات، وتلاحظ اللي مارس هذا الدور الناس اللي ما هم مراجع ولا فقهاء ولا علماء، اللي مارسوا هذا الدور، اللي يغذي هذا النفس، اللي يجذر هذا التصور بين الأطراف، الناس العاديين أو أنصاف المشايخ أو أنصاف المثقفين أو أنصاف المتدينين أو أنصاف السياسيين، ولكن تشوف الكبار لا ما يخوضوا في لا لا لا. في كتب موجودة في أساسيات في عقائد اللي يريد يرجع لها ما يسووا فوضى يعني. بالذات المراجع العظام الله يحفظهم دقيقين في الأمور هذه، ما يستغلوا الناس البسطة والسذج، ما يستغلوا عواطف الناس العقائدية، ما يلهبوا المشاعر، ما يستولون على عقول الناس في أمور ممكن علاجها وممكن تجاوزها تاريخيا، ولا تشكل ذات أهمية للمسير إلى الله سبحانه وتعالى، يتجاوزوها. ولكن الناس العاديين هم اللي يخوضوا فيها، هم اللي يناقشوا فيها. من تشوف شيخ كبير في التلفزيون طالع كبير في شكله وفي لبسه من غير اللي غير الثقات مثلا، من غير المذهب مالنا، ويميل إلى هذا النوع من الطرح وهو غير واعي لحراجة هذه المرحلة ولا ملتف للعمق التاريخي لهذا الخلاف ولا يقيم ويقدر الخطاب ماله الذي يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه سفك دماء. ليش؟ لأن شعوب غير ناضجة، شعوب غير واعية مندفعة، واللي يخليه تندفع مو المحاضرة وعمق المحاضرة والعقلانية في المحاضرة وفي الخطاب السياسي، لا، والرموز والتعبيرات والشعارات والصور والتلويحات والإيحاءات والتحريض. بس ترى بس يحرك مو يقول لك واحد، يصير عندك واحد من عمك أو صديق لك مثلا، صديق عندك مثلا، ودائما أنت تباريه وتراعيه وتهتم فيه وما تجرح مشاعره وتتحذر منه، ودائما تبالغ أنت في رعايته وإلى آخر، مع أنه يغلط عليك وأشياء مو حقة، ولكن أنت دائما تتنازل. فتقولون لك كذا الناس ليش دعوت يعني كله مهضوم ومظلوم؟ يقول له هذا والله صديقي، عارفه صديقي يسمونه حرك تبلش. يقول عارف لو أعطي عليه شوي بس مع أن حقي عرفنا يزعل ويهجرني ويتركني، فأنا متحمل ما يخالف لأن نحيس عدل نسمي نحيس إحنا متوجل يعني. شعوب المنطقة فلا متوجلة، فلا متوجلة. قضية تصير في باكستان مثلا وهو عايش في المنطقة، شوف يفزع وبيدخل روحه وبيسوي وبيشيل وبيحط ويفتي وياخذ ويعطي. شعوب غير ناضجة، ما دخل التاريخ صح. فمهم، والأئمة دائما وصوا شيعتهم أن لا يكون عندهم نزق وخرق يعني تهور، تعقل جيد. أصلا بعض فيجيك مجنون، مو تحصل مجنون مثله، تفوت الفرصة عليه. شوف أيام الدولة البويهية، أيام الدولة البويهية صار صراع بين الشيعة والسنة، والمرحلة اللي قبل بعد الدولة البويهية شوي في صراع، صراع في أنه في الشعائر، في الممارسات الدينية، في الترميزات المذهبية، في المشاريع الاجتماعية. وهذا اللي استثار الشيعة، خلى الشيعة يوسعون من نطاق الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية ما كانت بهالصورة سابقا في القرن، أتكلم عن القرن الرابع الهجري، أواسط القرن بين الثالث والرابع، وجود الدولة البويهية. شريحة من إخواننا السنة الله يحفظهم في ذاك الوقت، ما نعرفهم إحنا بعد، بس بعد نقول الله يحفظهم وطريق جدا. لما يجي عاشور، في عاشوراء يعرفون أن الشيعة تحتفل بيوم عاشوراء، وكان احتفال مبسط يعني ما في احتفال، فقط إحياء الذكرى، حتى الذكرى تكون عامرة في الوجدان الشيعي، ولا في ذاك التنوع. فقاموا يحتفلون بنفس اليوم بمقتل مصعب بن عامر، مصعب بن الزبير يحتفلون به يعني، لأن قتل الله المختار أو شيء. فأوجدوا شخصية إسلامية تحاكي شخصية الإمام الحسين، ما يصير الشيعة يتفردون برمز وبطل وشهيد، وإحنا ما يصير عندنا من هذا النوع. فانولدت الفكرة لأن الشيعة يسووها، مو منطلق عقائدي ولا بفهم تاريخي، ولا يمثل مصعب يمثل شيء عندهم يعني زي نبي أو خليفة، لا لا، بس وإنما في قبال الإمام الحسين. قاموا يحتفلون أيضا كطقوس عندهم كشعار يعتبروها يعني، يحتفلون بيوم دخول النبي صلى الله عليه وآله الغار مع أبي بكر، احتفال بأبي بكر يعني مناسبات وأشعار وقصائد وبطر يعني حقهم، كيف ما تقول لهم أنتوا ليش لا أبتذم يعني مدن هالشكل يعتقدون الله يوفقهم، فيحتفلون بأبي بكر بهالمناسبة. زين الشيء عندهم يوم الغدير، والحكومة الشيعية والدولة السنية، الدولة العباسية السنية والحكومة الشيعية يعني زي لبنان أدير قول إيه يعني فيها الترتيبات يعني متفاهمين يعني الحكومة متفاهمة مع الدولة متفاهمين، بس بعض المشايخ وبعض المتوترين وبعض المغرضين وبعض الفوضويين ما يعرف يعيش إلا بهالفتنة هذه، ما يعرف يعيش، ما يكون له وجود. زين ما دام في هناك يوم الغدير فشي اللي يسوي في قبالة؟ قام يسوون احتفال مناسبة شبيه لأم المؤمنين، جمال ويجيبونه وداخل المعركة يسوون شبيه يعني، وأنه وقفت أمام الإمام علي وتحدت الأمير المؤمنين وناس تطبل يعني، ناس تبي بس ما عندها شغل يعني، تبي مشروع بس هي حتى تقول أنا موجودة في الحياة. فالشيعة يسوون مراسيم وشعائر حسب اعتقاداتهم، والسنة أيضا عندهم شعائر وطقوس. زي إذا تقابلوا في شارع واحد ذولا، شعائر الشيعة بتروح في هالشارع وشعائر السنة بتروح هالشارع، شو يصير الحين؟ الاحتكاك في التلفزيون، التلفزيونات في القنوات، إذا عنده قناة يقول اللي عنده يزوع ريتا على تعبيرنا، الآن في قناة ما حد يمنه فيقول اللي عنده وبعيد ما يجي له شيء، وهم بعد القناة الثانية في القبال هم بعيدة بعد ما يجي له شيء، من اللي يأكلها؟ من اللي يأكلها؟ هالفقارة اللي مثلي مثلك يعني. إنزين انبنى المذهب، انبنى الإسلام، صار تفجير للوعي، صار انطلاقة في اختراع، في ابتكار، في تطوير في الخطاب الديني، في تقدم للمسلمين، في أخلاقيات، في تقوى وورع، في خوف من الله سبحانه وتعالى، صار تنظيم للنظم والأحكام الشرعية. لا ماكو شيء، الناس على ما يعلم أجعل ويش هالزحمة هذه؟ على ويش الصراع هذا؟ عب شنو صراع حق ويش يعني؟ تقدم للناس الأمة هالعقل المسكين خطية يكاد يحتضر كل ما يوقف على قدمي مسكين هذا العقل، حتى يعطي الإنسانية حضور جيد حتى يخدم البشرية ما يخلونه، لا السياسيين ولا رجال الدين ولا المغرضين ولا المافيا ولا الإعلام ولا المصائب ولا الزلازل ولا البراكين ولا كل الأمور هذه. فزي من العقل هذا صامت. أعطيك بس ومضة تاريخية، الماوردي هذا عالم سني، تقرأ في كتب التاريخ تعرف دوره ووظيفته، بس ما احنا ما جاء بعد نبين شخصيته. الماوردي رمز من رموز السنة، وظيفته فقط يدافع عن المذهب السني وحقه، كيف بعد حقه بعد شنو بعد؟ هو مسلم وعنده مدرسة الخلفاء ويدافع عنها وينظر لها وعنده تلاميذ وعنده أساتذة وعنده حوزات وعنده حقوق وعنده ميزانية، ماشي شغلة يعني، بس مكدس جهده وقدراته في الرد ومحاربة الإسماعيلية والفاطمية والإمامية، هاي شغلته يعني، شغلته شلون يردع الفكر الإمامي والفكر الفاطمي والفكر الإسماعيلي، وذي كلها عبارة أنها منسوبة للشيعة يعني. ففي مخزون تاريخي يغذي هذا التطرف اللي تشوفه أنت، ترى في مخزون يعني مو جاي من برا. زين أعطيك ابن تيمية مثلا، ابن تيمية عالم معروف عند السنة ويعتبر مرجعية كبيرة، وكثير من فتاوى يعمل بها الآن، وكثير من تطبيقات العملية موجودة الآن، وكثير من الشغلات اللي مطبوقة كلها بآراء ابن تيمية، عالم معروف يعني عند السنة ومقدس، حتى أن البعض يعني خلاص هو يقدمه حتى على الخلفاء يعني، هو يعتبر هو المرجعية في، فسخر حياته كلها للتصدي للشيعة في القرن السابع الهجري، تصدي للشيعة بس، تابعتهم فتاويهم ومواقفهم اعتقاداتهم شعارهم طقوسهم. ففي محطة تاريخية ذات مخزون عميق لتغذية الحلي مثلا، شيخ الحلي هذا مرجع مراجع الشيعة ورمز من رموز الشيعة، هذا أخذوه اللي هو مدعوم من إسرة جنكيز خان المغولي، وظيفة نشر التشيع. وذول الصدام بيناتهم في فرق زمني بيناتهم، يعني يجي له بعد 200 سنة يرد عليه، بعد 100 سنة يرد عليه اللي بعده، فما في مجال للتصادم. أما الآن لا، يختلف الآن جدا يختلف. فمهم الواحد يعيد النظر في هدوء، في تفكيره، في استقراره، ما يكون إنسان متوتر، ما يكون مرعوب، ما يكون سطحي في تفكيره، ما يكون مثلا يعني الكلمات الرنانة، لأن ذول اللي يغررون بالناس كلها كلمات رنانة ورموز وصور وشعارات وإلى آخرة، فكل إنسان شوي عنده نوع من الاستيعاب، يعني يطالع التاريخ كيف عمل وفتك في الناس. والحياة غالية، الحياة مهمة، الحياة مو بيزة، الحياة أغلى ما يملك الإنسان، وهذه هدية موهبة من الله سبحانه وتعالى، واستثمرها صح واستقبلها صح. والعقل هذا موهبة من الله سبحانه وتعالى، هذا العقل هو زينة الإنسان، زينة الرجال. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: جمال الرجال في عقولهم، وعقول النساء في جمالهن. يعني الرجل جماله وحالاته بالمنطق ماله، طريقة تفكيره. أما والله بس الرجل سياسي وبيغيب تقييمي له بمنصبه، هذا خطأ. أو مثلا شيخ أو عالم بأمامته وبشته وعدته وشغلته، ويعطيني خطاب هش وضعيف لا يتناغم مع خط أهل البيت، ولا ينسجم مع العقل، ولا حتى يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لا والله ما قبله، لو يصير بيصير ما قبله. جمال الرجل المتلقي في احترامه لعقليته. لذا النبي دائما صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. لذا ثورة الحسين سلام الله عليه، نهضة الحسين، ترى من الأمور اللي دفعت النخبة والصفوة من العقلاء في المجتمع الحسيني، أن مستوى العقل الإسلامي وصل من التدني إلى مرحلة ميؤوس منها. يعني معارة الكلمة تؤدي الدور، صارت الكلمة مخنوقة، فلابد يأتي الحسين سلام الله عليه بعمل نضالي تضحوي يوقظ هذا الضمير المقبور، ويحيي ويبعث تلك النفوس، ويحمي هذا العقل. لولا أن الإمام الحسين انتشل الوعي الجمعي في ذلك الوقت بهذه النخبة، ولا كان بقت الناس على ما هي عليه، بدليل أن الأمويين يستعينون بالخطاب الديني وبعلماء السوء والمشايخ الكذابين للتبرير خطأ وفداحة يزيد. إن هذا الخطأ مو خطأ يزيد، وإنما خطأ الحسين، ولا الآن موجود، يعني التعويل عليه موجود، هذا المبنى الموهوم إلى الآن بعض الكتاب من المشايخ اللي يبنون على هالمعنى هذا، واللي وضعه يزيد واللي وضعه الشيوخ ذيك الأيام، أنه يريد يفرق الجماعة ويريد السلطان، وأنه متمرد، وأنه مات من الجاهل إلى آخر. يعني صحيح أن الثمن غالي، صحيح أن هذا الثمن غالي، ولكن نجح أبو عبد الله سلام الله عليه في إنعاش هذه الذاكرة الإسلامية، وعلى رأسهم العقيلة زينب سلام الله عليها. لما نظرت إلى جسده الشريف وجلست عنده ونادت بصوت حزين: خويا من انت اللي جبتني، خويا من انت اللي جبتني، وطول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وقفتني،
أقبك بني أمي يا ولتني دناض يا خو تنهض يا خويا وشوف مدني هاي صياط زجر ورمتني خويا بيا وجه طبت المدينة شقول اللي يقول حسين وينه شقول اللي يقول حسين وينه شقول اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطع ظل وحدنا وما حد بقى بالخيام عدنا عقب الخدر يندى يا سحدنا عقب الخدر يندى ينداس حدنا والله حدنا راحت معزتنا وسعدنا وراحت معزتنا يا وسعدنا عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبر بعت السهم مني وبلا توني بهالعيا اتحرك يا ويلي صاحب نفس الأبية قالها يا زينب ضيعت غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية لا راس لا جثة ولا يمنى ولا شما تعتبين وانا على الشريع عم قطعيني لا تنظرين الحال جسمي تعذرين لكن اش عذرك ماشية وما تجهزين والله احرج ابو الفضل عقيل زينب بهذا التساؤل فانعطفت الى الامام الحسين سلام الله عليه وانكبت عليه وهي تنادي واخا وحسينا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امه نلاقي، لا تقول خلتني العزيزة بغير تنسي، لا تقول عني سافروا وما ودعوني، راحا خواتي وللقبور ما شيعوني، يا ريت وياك بالبراء اري يتركوني، ولا روح حسرا يسرا فوق المهازي. تقبل أعمالنا، أصلح أحوالنا، بلغنا في الدارين آمالنا، ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا، إنك رؤوف رحيم. اللهم خذ اخواني الحاضرين فردا فردا، المؤسسين تقبل منهم افضل القبول، رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.